موقع نداء الإسلام يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دين الإسلام دين الرحمة، والله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه تبارك وتعالى بالرحمة، فقال: وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. لم تقتصر رحمة الإسلام على رحمة الإنسان، إنما تخططها إلى الرحمة بالحيوان والنبات وبكل مظهر من مظاهر الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرشد الناس إلى هذه السلوك الرحيمة: إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وإذا قتل فليحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رحمة عارمة تامة بكل شيء، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى بالحيوان الأعجم. فما بالك بالرحمة بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، الذي جعله الله سبحانه وتعالى مستخلفا في هذه الحياة للقيام على تبعات العبودية وتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لا بد أن تمد له يد العون والرحمة على كافة الأصعدة، وخاصة أولئك الفقراء والمعوزين والمحتاجين، أولئك الذين لا يجدون لهم سندا في الحياة إلا بأن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، يستمطرون بالرحمات والبركات. إن الرحمة معلم بارز واضح من معالم دين الإسلام، فما بلغ فقدت بين الناس في هذه الآونة التي تباعد فيها فئام من البشر عن شرع الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. كنت في زيارة إلى المستشفى الجامعي فرأيت العجب المعجب، أناس من البشر لا وجود لهم على خارطة الحياة، مكدسين في عنابر تشبه مقابر الموتى، لا تمد لهم يد العون. منهم من يحتاج إلى دواء لا يصرف له المستشفى الدواء، منهم من يحتاج إلى عناية ورعاية، منهم من يحتاج إلى من يأسو جرحه أو يربط على ظهره أو يمسح على رأسه بكلمة طيبة، منهم من لا يجد من يعوده أو يزوره أو يتبسم في وجهه. أولئك أصحاب الحاجات من البشر، مسلمون ينتمون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضيعتهم الدولة وضيعهم المجتمع وضيعهم آلوهم. الأطباء أصبحوا لا ضمير لهم ولا إتقان عندهم، أصبح الطب تجارة، والممرضات أشبه بشياطين الجن وليس الإنس، والحال ينذر بكارثة إنسانية. تجولت على 3 مستشفيات بمريض فشاهدت الحالة هي من هنا إلى هناك. أين واجب الدولة الإسلامية تجاه رعاياها من أبناء الإسلام؟ كانت الدولة قديما تتعهد بالمرضى، بل كانت دور الشفاء في طول العالم الإسلامي وعرضه مفخرة للمسلمين إلى يوم الناس هذا. كان المريض يدخل المستشفى فتصرف له المستشفى ثيابا جديدة وطعاما يوميا ودواء من عندها ومصروف جيب يومي ليقوم بنفقاته ونفقات أولاده، حتى إن هذا السخاء في معاملة المرضى دعا بعض الأصحاء إلى أن يتمرض وذهب إلى المستشفى ليحجز على نفقة الدولة الإسلامية. وكانت الضيافة عندهم 3 أيام، فلما جس الطبيب نبضه وجده معافا سليما فتركوه أياما 3 يأكل ويشرب ويأخذ مصروف جيبه. وفي اليوم 3 دفع إليه الطبيب كتابا مكتوب فيه: الضيافة عندنا 3 أيام. ما الذي جعل الرجل الصحيح يذهب إلى المستشفى من الرقي في معاملة الإنسان؟ الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. هذا الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى. حرمة المسلم أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة. زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم حرام. هذا الإنسان الذي كرمه فقال: وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا المكرم ينبغي أن يكرم على كافة الأصعدة. طائفة من أصحاب الأموال تعامل أرقى معاملة، أما هؤلاء المساكين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فقد سقطوا من عين الجميع، سقطوا من عين الأطباء، سقطوا من عين الممرضات، سقطوا من عين المستشفى، سقطوا من عين الدولة والعالم أجمع. ما هكذا يكون التعامل مع الإنسان المكرم، مع المسلم المعصوم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. أناس يجأرون من الجوع ومن المرض، ينظر إليهم على أنهم سلعة من السلع، مكدسون. أما الطعام الذي يصرف لهم فيشبه ما يسميه الناس عند المقابر رحمة ونور. رجل يمر بكيس كبير فيه أكياس من الخبز المقدد، يلقي على أسرة المرضى لكل واحد بكيس وكأنه يلقي إلى قطط أو كلاب. هل هذه معاملة إنسانية؟ هل هذه معاملة بشرية؟ ثم تطمح الدولة بعد ذلك إلى التقدم. أي تقدم؟ الدول الراقية التي يسمونها متقدمة لم تتقدم لأنها تقدمت بالصواريخ والقنابل والطائرات والطرق الفسيحة وغيرها، إنما رقت وتمدنت وتحضرت لأنها سرقت أخلاق الإسلام القديمة في التعامل مع البشر. تقدمت لأنها حضرت نفسها في التعامل مع الإنسان. الإنسان هناك له حقوق، يدخل مستشفى على أحدث طراز في أرقى معاملة. لا فرق بين فقير وغني أو بين شريف ووضيع، الكل على أسرة المرض سواء. الكل تقدم له نفس الخدمة الطبية، الكل يعامل معاملة البشر. لا يطلب منه أن يدفع تأمينا أو يدفع مالا ثم بعد ذلك يدخل، لا، بل يدخل ويكشف عليه ويطبب ويصرف له الدواء حتى يتعافى فيخرج ولا يدفع من جيبه شيئا. مستشفيات الحيوان هناك أرقى من أرقى مستشفيات للبشر عندنا. لذلك تفوقوا علينا وتقدموا، لأن هذه هي أخلاق الإسلام. سرقوها منا وطبقوها عندهم، وفشى عندنا الظلم والأنانية والوحشية في التعامل مع أولئك المرضى. مرضى يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى دعاء. لقد بلغت عبقرية الوقف الإسلامي مبلغا عظيما، حتى إن بعض أثرياء دمشق أوقف وقفا للمرضى، وقفا عريضا عظيما سريا، فخصص من هذا الوقف أموال طائلة استأجروا بها أناسا يذهبون لزيارة المرضى فيقفون بجوار الأسرة ثم تحدثون بصوت خافت يسمعه المريض، يقول أحدهم للآخرين: ما بال هذا المريض الذي يرقد خلفنا؟ فيقولون: إن الطبيب يقول إن حالته جيدة وإنه يتعافى وأوشك على الشفاء. يدفع ذلك بروح معنوية عالية في نفسية المريض، مراعاة الجانب النفسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار المريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. كان أدعو له بالشفاء والعافية حتى ولو كان في أحلك وأحرج فترات المرض. 7 مرات يسأل ربه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى صلاة. هكذا تعامل الإسلام مع المرضى بهذه الروح الجياشة والعاطفة العظيمة، بهذا الحب والدعاء والرحمة، بهذا العطف والحذر على آلام الناس، بالإنفاق من خزانة الدولة وبيت مال المسلمين على كل مسلم. فكل مسلم يعيش في هذه الديار له حق في موارد الدولة، له حق في أن يتعلم وأن يطبب وأن يعيش حياة كريمة. لقد كان حق المسلم في الصدر الأول أن تشتري له الدولة بيتا ودابة وخادما وتدفع له نفقات عام على أقل تقدير، إن لم تدفع له ما يغنيه عمره كله. هكذا كانت الدولة تصنع، كانوا يدفعون من بيت المال للعزاب الذين لم يتزوجوا ليتزوجوا. إعانة البطالة هذه سنة إسلامية سرقها الغرب الكافر فطبقها، ثم نشرت الأنانية في ربوع العالم الإسلامي. لا يمكن أن تنهض دولة مرضى يجأرون إلى الله لا يجدون الدواء، لا يمكن أبدا أن تصبح دولة متحضرة أو راقية وهم يطلبون من المريض على الباب أن يسدد من الأموال ما ينوغ به كالكلب ولا يستطيع إليه سبيلا. مريض يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى الطبيب، الأطباء أصبحوا مقاولين: اذهب إلى فلان فأجري التحليل الفلاني، وعند علان الأشعة لابد أن تكون في المركز الفلاني، حتى ولو كان في غيره بأقل القليل يستطيع أن يصنع ذلك. لا، أصبحوا عصابات متحدة: اذهب إلى فلان، اذهب إلى علان، وفلان يرسلك إلى فلان. والطب أصبح مقاولات: يصيب رجل سليم معافى لا بأس به فيقال له حالتك حرجة، لابد أن تعد حجرة العمليات فورا، أنت بحاجة إلى عملية جراحية، إلى استئصال كذا وكذا. أين الرحمة؟ أين رحمة الإنسان؟ أين القسم الذي أقسمه هؤلاء؟ بغض النظر عن القسم، أين إتقان العمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أين إتقان العمل؟ أين وازع الله في قلب المسلم الذي اصطلح على تسميته بالضمير الذي يؤز الناس إلى مراقبة الله وإحسان العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل؟ أين ذلك؟ إن إدخال السرور على المسلم صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فأين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقات وبهذه المبرات؟ مستشفيات تجأر إلى الله سبحانه وتعالى، مقابر أموات الداخل فيها مفقود، والفقير ميت لا محالة في بلدنا. أين الرعاية؟ هؤلاء الذين يملكون مئات الملايين، أين الصدقات والمبرات؟ أين الأوقاف؟ لماذا لا يقفون على هؤلاء المرضى؟ وقفا للمرضى يكون ريعه لهؤلاء الذين لا يجدون ثمن العلاج. أيليق بنا أن يسبقنا اليهود والنصارى الذين كفروا بالله وبرسوله في باب التكافل الاجتماعي؟ أوقفوا المليارات على المرضى والمحتاجين والمتعلمين، فما بالنا نحن أصحاب الحق الأصيل لا نسن ذلك وتصبح سنة عامة. كان الوقف قبل قرن من عمر الزمان متفشيا في ربوع العالم الإسلامي، إن أكثر الأراضي الزراعية أوقفها أصحابها لله سبحانه وتعالى، بل وأكثر أراضي الدولة كانت وقفا موقوفا على أعمال البر والخير والصدقات وغيرها، حتى أتت العصابات الحديثة فنهبت أوقاف المسلمين. سرقتم أموال الناس ثم بعد ذلك يعز عليكم أن تنفقوا على هؤلاء الفقراء الذين ينفقون بسخاء على الراقصات والمغنين ولاعبي القرى والفساق والفجرة، ثم بعد ذلك تقبض أيديهم عن النفقة على الفقراء على الذين يحتاجون إلى قارورة دواء. لقد كان هذا الباب بابا واسعا دلف منه المنصرون والمبشرون إلى قلب العالم الإسلامي. ذهبت الراهبات في صورة أطباء إلى أرجاء أفريقيا وأنحاء جنوب شرقي آسيا، ومعهم الجيوش الجبارة من أصحاب الملايين، ذهبوا بالدواء وبالطعام. قارورة دواء تكون ثمنا لتنصر مسلم وردته عن دين الإسلام، فكيف يكون موقفنا غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يسألنا عن هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام لأن جؤارهم لم يصل إلى أسماع المسلمين التي أصمتها أصوات الأغاني والموسيقى والراقصات والفاجرات. لا يليق بأمة تبغي الخروج من عنق الزجاجة كما يقولون أن يكون هذا حالها. الراحمون أرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى، مرضى يجأرون إلى الله عز وجل. شاهدت أسرة علي رجلان، سرير مرضي ضيق لا يحمل رجلا واحدا، اثنان من المرضى ينامان علي لأن المستشفيات مكدسة بهؤلاء المرضى. فأين الأموال؟ أين الميزانيات التي أعدت؟ لماذا لا تنشأ مستشفيات جديدة؟ لماذا لا يتبرع المتبرعون لإقامة المعاهد الطبية بدلا من تحول الطب إلى تجارة؟ كل رجل افتتح له شقة المركز الطبي الفلاني، ادفع بالآلاف لتتلقى العلاج أو الطب وغيره. هذا نذير شؤم على هذه الأمة، لابد من مراجعة شاملة على كافة الأصعدة. فليس الإسلام في رحاب المساجد فحسب، إنما هو شرعة كاملة تبسط رداءها على سائر مناحي الحياة وأوجه الحياة البشرية. غفلنا عن مثل هذه الأمور التي يئن الناس منها. مرضى لا يجدون أحدا يتوسل إليهم بسبب من أسباب الشفاء. شاهدت أقارب المرضى يتململون من مرضاهم. بجانب الأسرة يجلس أناس يتمنون لأهليهم الموت حتى يزيلون ويريحونهم من عناء الذهاب والتعب معهم والإنفاق عليهم. هذه نفس معصومة، نفس إنسانية. أصبح الإنسان لا يساوي عندنا قدر ما يدفع له للعلاج أو للدواء أو لغيره. أين جزاء الإحسان بالإحسان؟ الوجوه عابسة ومتململة، والذي يذهب مع مريضي يوما أو يومين يتمنى في قرارة نفسه أن يغادر الدنيا. هل هذا شعور نبيل علمنا الإسلام إياه؟ إن العالم الإسلامي كله يتحرك لأجل مسلم واحد، مسلم واحد. تتحرك الدولة كلها على بكرة أبيها لحق هذا المسلم المعصوم. فإذا بهؤلاء الناس يتبرمون من المرضى، تجد بجانب الأسرة أناسا قاعدين متبرمين متململين. بعضهم يقول لك ادعو له أن يريحه الله، بدلا من أن يدعو له بالشفاء يقول ادعو له أن يريحه الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يرتاح من عناء السعي معه أو من عناء الكد معه أو من الإنفاق عليه. لا يريد ذلك ضما وبخلا على نفس إنسانية معصومة. هذا مجتمع ينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن جل وعلا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الجزاء من جنس العمل. أين الدعاء النبيل الجميل الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان لا يقاس بعمره، صغيرا كان أو كبيرا، ابن 5 سنوات يعادل ابن 100 عام، لا مندوحة عن ذلك. لابد أن نرعى مرضانا حتى ولو بلغوا من الكبر عتيا. هذه نفس إنسانية، نفس معصومة. أنت تقبض يدك عن إنسان معصوم كرمه الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حالنا غدا بين يدي الله؟ والجزاء من جنس العمل. الذي يبخل على مريضه اليوم ببسمة أو بكلمة طيبة أو ببذل جهد معه أو بتفريغ نفسه لرعايته وتطبيبه سيلاقي نفس الجزاء غدا. هذه قاعدة عدلية من قواعد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. الجزاء من جنس العمل. ستمرض حتما ولن تجد من يأسو جرحك أو ينفق عليه. ما هذا الذي يحدث في مجتمعنا؟ كيف وصل الناس إلى هذا الحد من التباعد عن شرع الله سبحانه وتعالى؟ أين الآداب الإسلامية؟ أين المشاعر النبيلة؟ أين المبادئ الأصيلة التي علمناها ديننا الحنيف على نبيه الصلاة والسلام؟ لابد من وقفة للمراجعة. تشاهد العجب المعجب في هذه المستشفيات. في قسم الشيخوخة وجدت لوحا للصليب ولوحا للقرود التي تعبر عن الديانة البوذية. رمز البوذية 3 قرود، أحدهما يضع يده على عينه مكتوب بجانبه لا أرى شرا، والآخر يضع يده على أذنه مكتوب بجانبه لا أسمع شرا، والآخر الثالث يضع يده على فيه مكتوب بجانبه لا أتكلم شرا. هذا رمز الديانة البوذية. ما الذي جعله يعلق على جدران مستشفى في العالم الإسلامي؟ غفلتنا نحن المسلمين، نحن غفلنا عن هذه الأمور. فدخلت الجمعيات التنصيرية والبوذية والشركية وعلقت هذه اللوح على جدران المستشفيات الإسلامية. عندما يفتح المريض عينه فيجد نصرانيا بجانبه يبتسم ويمد يده له بباقة ورد أو بقارورة دواء أو بحافظة فيها أموال. لابد أن يحبه، لابد أن يزول من قلبي مبدأ الولاء والبراء، لابد أن يحسن الظن بهؤلاء، لأن الإنسان أسير الإحسان كما يقولون. إذا أحسن إنسان إليه أصبحت أسيرا له. فجاء هؤلاء بالدواء والورود وبالطعام والشراب والفاكهة والهدايا والأموال، وأغدقوا على المرضى الذين نساهم آلوهم. هذا المريض الذي وصل إلى حد الشيخوخة فأودعوه في قسم الشيخوخة في المستشفى، لا تذهب إليه زوجته إن كانت على قيد الحياة إلا لماما، نساه أولاده فأودعوه في هذا المخزن البشري، مخازن الخردة البشرية، يتمنون أن يزولوا عن الحياة وأن تزهق أرواحهم حتى يستريحوا من عناء آباء كانوا في الصغر يحدبون عليهم ويحنون عليهم. هذه الأم ألم تكن تقدم حاجتك على حاجتها؟ ألم تكن تبكي الدموع الغزار عندما تسمعك تتأوه؟ ألم تكن تقوم من أحلى منامها لترضعك أو لتميت الأذى عنك أو لتدفع عنك عاديات البرد أو الحر أو غيرها؟ هل هذا جزاؤها؟ عندما بلغت إلى سن العجز ألقيتم بها في مخازن الخردة البشرية في المستشفيات ونسيتموها. هذه الأم التي أمر القرآن الكريم برعايتها وحسن صحابتها وقدمت على كل مخلوق وأصبح برها متأكدا بعد توحيد الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. أين هذه المشاعر الإسلامية النبيلة بعد أن قضت عمرها في الدفاع والمنافحة عنه والإحسان والحذر عليه؟ يكون جزاؤها عند الكبر أن تلقي بها في هذا المستودع ولا ترى منك بسمة فإذا فتحت عينيها وجدت أمامها رجال الصليب، ووجدت أمامها المنصرين والمبشرين وأصحاب نوادي الروتري واللايونز، النوادي اليهودية المشبوهة، ذهبوا إليها بالورود وبالنفحات والهبات. ماذا ننتظر؟ هل ننتظر بعد ذلك أن نقول لهؤلاء المسنين لا تحسنوا الظن باليهود والنصارى؟ هل ننتظر أن نقول لهم الولاء والبراء؟ أي ولاء وبراء في حس هؤلاء؟ أنت تقول لهم الولاء للمسلمين، أين المسلمون؟ أين المسلمون من هؤلاء؟ هو لم يرى إلا اليهودي والنصراني والمشبوغ والملحد والعلماني، فكيف نقول له بعد ذلك الولاء والبراء؟ فتح عينه فوجد حملة الصليب، وجد الصليب معلق على جبهة رجل يمد له يد الخير بالعطاء، وجده أمامه في الصباح والعشي. هذا خطر منذر على الأمة كلها. هذا قطاع من الناس يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى دعوة. لقد شاهدت كثيرا أناسا كانوا يواظبون على الصلاة، فإذا أقعده المرض ترك الصلاة بجماعها وقال لك إن الله غفور رحيم. من علم هؤلاء أن الصلاة لا تكون إلا في حال الصحة فقط؟ لابد أن يتعلموا أن للمريض أحكاما، وأنه يصلي على أي حال، وأن الصلاة لا تسقط عنه حتى يأتيه اليقين وهو الموت. من علمه ذلك؟ هل علمناهم أحكام الطهارة، أحكام التيمم، أحكام صلاة فاقد الطهور؟ هل علمناهم حب الله سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا والدعاء بالشفاء؟ هل علمناهم شيئا من ذلك؟ تركناهم نعبا وفريسة. حافظ على الصلاة عمره فلما مرض ترك الصلاة، فمات على ترك الصلاة. في رقبة من هؤلاء الذين ضيعناهم؟ في رقابنا نحن. نحن فرطنا في قطاعات عظيمة من المجتمع، وتركنا هؤلاء الناس فريسة للدعوات المشبوهة والجمعيات النصرانية والجمعيات اليهودية. تركهم المجتمع كله فريسة للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ماذا ننتظر عندما يذهب هؤلاء يبتسمون ابتسامة عريضة للمريض ويقولون نحن أتباع المسيح، أتباع المسيح، دعوة المسيح رحمة، ندعو لك الرب بالشفاء؟ لم يسمع هذه الدعوة من إخواني المسلمين، سمعها من أعداء الله. قالوا له ندعو لك الرب بالشفاء، الرب يسوع سيرحمه. أصبح مألوفا على أذنه كلمة الرب يسوع، الرب يسوع. هل اليسوع رب؟ كيف يكون ذلك؟ خطر محدق يحتاج منا جميعا إلى اجتهاد دؤوب وعمل، من أصحاب الأموال إلى التبرع من أموالهم، من أصحاب الفراغ إلى توظيف ساعات من فراغهم للذهاب إلى هذه الأماكن للتعرض لهؤلاء المرضى، لنذكرهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبسعة رحمة الله جل وعلا. يحتاج هؤلاء منا إلى ذلك، إلى رعاية وحدب ودعاء. يحتاجون إلى ابتسام، يحتاجون إلى الشعور بأن من ورائهم أمة لا تغفل عن أتباعها ولا تغفل عن أبنائها، وإلا فينتظرون من وراء ذلك إن مكثنا على سلوكنا الرديء ثورة اجتماعية غائلة تتحطم فيها الثوابت ويخر الأصيل تحت سنابك أعداء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من حقوق المسلم التي حفظناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة. لماذا فرطنا في هذه الحقوق في حق عيادة المريض والدعاء للمريض وربط المريض بالله سبحانه وتعالى، ربط قلبه بالله جل وعلا؟ هذا رجل يقف على حافة الآخرة، على بوابة الآخرة، يحتاج إلى من يفتح له أبواب الرجاء، لمن يحدثه عن سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يموت على عقيدة صحيحة. فالأعمال بالخواتيم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى من يعود لسانه ذكر الله، أن يقول لا إله إلا الله دائما، لأنه في حالة قد تخرج روحه في أي حال. لما احتضر الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله ورضي عنه من كبار علماء الحديث، ذهب إليه أصحابه وكانوا يستحون أن يقولوا له يا إمام قل لا إله إلا الله، فتظاهر بعضهم بنسيانه لإسناد الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فتباحثوا الحديث بين يديه وهو يحتضر في سياق الموت، فلما أحصر المدعي بأنه لا يستطيع أن ينطق الحديث ساق الإسناد وادعى أنه نسى المتن، فقال الإمام أبو زرع الرازي أكمل له الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه رضي الله تعالى عنه. فأي حسن للخاتمة وأي ذكاء اجتماعي عند هذه الأمة، ذكروه بأن ينطق بشهادة التوحيد فنطقها ولم يكمل الحديث، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فمات على التوحيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن بحاجة إلى مذاكرة فقه المريض وفقه الجنائز ومعرفة الحقوق والواجبات حتى لا نقع في العقوق والعصيان، لأن الله تبارك وتعالى يرحم الراحمين من عباده. لابد أن نتحلى بالرحمة بسعة الصدر والصبر، إذا مرض عندك مريض فتحمله لله سبحانه وتعالى ولحق هذا المريض، لا تتأفف من شهور أو سنوات تنقصها بجانب مريض، فأنت تحصل برا وخيرا عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عندما تذهب مع هذا المريض إلى الطبيب أو إلى المستشفى، عندما تنفق من جيبك الخاص لدوائه أو لطعامه، لأن الجزاء من جنس العمل، لا تنسى أنك كنت صغيرا يوما ما، وأن هذه المرأة وهذا الرجل أنفق عليك وحدب عليك وقدم حاجتك على حوائجهما، فهل يكون جزاؤهما عندما وهن العظم منهما واشتعل الرأس شيبا أن تتنكر لهما أو تبدي لهما التبرم والتأفف؟ والله يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما أجمل هذه الآيات، أين ذهبت هذه الآيات من حياة المسلمين؟ وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دعاء بالرحمة. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل المرأة التي تتأفف من والدها أو من زوجها أو من أخيها أو من ابنها عندما مرض واحتاج إليها، هل خفضت جناح الذل من الرحمة؟ هل الرجل الذي تأفف من أبيه أو من أخيه أو من زوجته أو من أمه أو من أخته، هل خفض جناح الذل من الرحمة؟ أم أنه إنسان جحود ناكر للجميل؟ أم أنه إنسان سن لنفسه سنن الأدعياء الذين يتشدقون بما لا يعملون به؟ لابد من وقفة للمراجعة والمحاسبة، لابد من تكاتف للمجتمع الإسلامي كله. لكم إخوان مرضى هناك في المخازن البشرية بحاجة إلى زياراتكم وتكاتفكم وتعاونكم على مد يد العطاء لهؤلاء. مرضى يحتاجون إلى الدواء ويقال لهم اذهب فاشتري الدواء لأن ميزانية المستشفى لا تسمح بذلك، من سيشتري قارورة الدواء للفقير المعدم؟ من سيدفع له ثمن رعايته ورعاية أبنائه؟ إن أكثر هؤلاء لا يملكون معاشا، ناس يعملون باليومية كما يقولون. فلما ركض مريضا ضاع من خلفه من العيال والأوصياء والأولياء، من الذي سيدفع له؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين التكاتف؟ أين المظلة الاجتماعية التي جعلها الإسلام عنوانا على الحياة الاجتماعية في الإسلام؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. أين نحن من هذا الحديث، من هذا الكلام والتوجيه النبوي إلى الأمة الإسلامية لتتكاتف جميعها لتبدو كأسرة واحدة؟ اسمع إلى الحديث الذي يصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الأمة الإسلامية. ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. نحن أمة قصيرة النفس، قد نتعاطف مع مريض في بداية المرض، فإذا طال به المرض فإذا أقعد تأففنا وتبرمنا من هذا المريض، تمنينا في قرارة أنفسنا أن يموت هذا المريض لنستريح من تبعاته ونفقاته ومن التفرغ لرعايته وللقيام على حقوقه. خطر عظيم على المجتمع كله، إذا غرقت السفينة ستغرق بالجميع، ليس بهؤلاء العصاة فقط، إنما ستغرق بالجميع، لأن الجميع سكتوا عن الظلم. هذا من أظلم الظلم ومن أعظم الظلم، أن يلقى المريض فلا يجد من يأسو على جراحه، لا يجد من يدفع له ثمنا لقارورة دواء. انظر في المستشفى ستجد مظهرا آخر من مظاهر التنصير. هؤلاء الممرضات يرتدين غطاء الرأس التي يرتدينه المنصرات والراغبات، هو مع أنهم في بعض المستشفيات يحذرون تعيين المحجبات، لكن عندما تعلق الأمر بالراغبات أصبح الزي الشائع بين الممرضات هو زي الراغبات. ملابس طالبات التمريض هي ملابس الراغبات، هي سمت الراغبات. عندما تنظر إلى راغبة كنسية قسيسة، هل نحن أمة بلغ بها الضعف والزراية إلى هذا الحد؟ أليس عندنا ثيابا تليق بالفتيات وبالممرضات؟ أليس عندنا حجابا شرعيا فرضه الله سبحانه وتعالى على كل فتاة بالغة وامرأة عاقلة؟ ألم يأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحجاب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا استعدنا وغيرنا بالحجاب هذا الزي الكنسي، زي الراغبات؟ هذا أيضا من مظاهر الخطر، من مظاهر الغزو التنصيري بلاد الإسلام. لم أسمع أحدا يتحدث عن ذلك، لأن أحدا ربما لم يستوقف هذا المظهر. هذا مظهر شاغته في ثلاثة أماكن متتابعة، الزي هو زي الراغبات. بعض فتيات التمريض يرتدين ثيابا قصيرة جدا، هي الثياب التي ترتديها الطالبات في بلاد الغرب فوق الركبة مباشرة. هل هذه الفتاة ستدخل على مريض لتمريضه وقد صبغت شعرها وصبغت وجهها؟ كيف يكون ذلك؟ أين الحمية؟ أين الغيرة؟ أين الأخلاق الإسلامية؟ أين الولاية والقوامة؟ أين أولياء الأمور من هذه المخالفات الشرعية الصارخة التي أصبحت تغص بها المستشفيات؟ الطب عندنا يحتاج إلى ثورة شاملة، طلاب الطب يحتاجون إلى من يعلمهم الأخلاق، من يعلمهم آداب الإسلام، وأن مهمة الطبيب هي مهمة إنسانية، بل هي من أعظم الصنائع، لأن شرف المهنة من شرف الممتهن. عندما يمتهن إنسان مهنة الطب يتعلق ذلك بالإنسان الذي هو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى. أيليق بالطبيب أن يكون تاجرا أو مقاولا؟ أيليق بالطبيب أن يكون جاهلا لا يعرف شيئا عن الطب؟ لا يضيق لنا ذلك ولا يحل ذلك في دار الإسلام. مخالفات على كافة الأصعدة تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى وقفات، تحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة أبناء المجتمع الإسلامي، من الدعاة وطلاب العلم، من الأغنياء والأثرياء، من الذين عندهم فراغ من الوقت، من الآباء والأمهات، من الإخوة والأخوات. الجميع مطالبون بالتكاتف لعلاج هذا الخلل الخطير في مسيرة حياتنا الاجتماعية. المرضى يجأرون إلى الله، لا يجدون الدواء، لا يجدون العناية، لا يجدون الرعاية، والمستشفيات ميزانيتها أصبحت لا تتحمل هذا السيل الجارف من المرضى. ومن الذي تسبب في انتشار هذه الأوبئة؟ من الذي تسبب في مرض الناس الأمراض الوبائية الخطيرة؟ أولئك الذين تاجروا بأقوات الشعب واستوردوا للناس أطعمة مسرطنة فأطعموهم إياها. إن أيضا من أسباب البلاء التي عمت الذنوب والمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، أن الأوجاع والطواعين عندما تتفشى في المجتمع إنما بسبب الرذيلة التي تتفشى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بإن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا من قبلنا: أمراض الكبد الوبائية، الفشل الكلوي، أمراض السرطانات التي لا حصر لها، كل هذه من الطواعين والأوبئة التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا من قبلنا، ليس على صعيد الجسد إنما على صعيد القلب والنفس والروح. انتشر الاكتئاب، انتشرت الأمراض النفسية، كل ذلك بسبب الجهر بالمعاصي وانتشار الفواحش في طول البلاد وعرضها. وقفة للمراجعة من عقلاء هذه الأمة قبل أن تغرق الأمة إلى أذنها ولا تستطيع أن ترفع رأسها بعد ذلك، لابد من رحمة وتكاتف، لابد أن يصبر المريض وأن يتذكر هذا المريض أن مرضه ربما هو منحة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن نذكر المريض أن توجعه يعني حسنات تكتب وسيئات تمحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. هل ذكرنا المرضى بهذا الحديث العظيم وأن البلاء الذي نزل عليه ليغسل ذنوبه وأدرانه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا من الذنوب والمعاصي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يزال البلاء ينزل على العبد المسلم حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء يتنزل والمرض يتنزل وكلها كفارات حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فلنعلم هؤلاء المرضى أن المرض ليس انتقاما من الله وليس عقوبة إلهية من هذا المسلم، إنما هو تطهير من الله سبحانه وتعالى لذنوب هذا العبد، لنعلمه الصبر على أقدار الله والرضا بالله سبحانه وتعالى، ليموت راضيا عن ربه قبل أن يموت ساخطا على أقدار الله جل وعلا، فيكون ذلك من أسباب سوء الخاتمة. فلنعلم الناس أن الصبر على المرض صبر محمود من الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مات ولده إبراهيم فما زاد على أن زرفت عينه ودمعت عينه، لكنه لم يتسخط على قدر ربه، قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، لكن الإنسان لا يسخط على قدر الله تبارك وتعالى. كانوا يمرضون ويرضون بهذا المرض. عاش عكاشة بن محصن رضي الله تعالى، عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه، عاش طريح الفراش، في بعض الروايات قيل 40 عاما وهو طريح الفراش لم يتحرك. فلما جاء بعض أصحابه لعيادته تبسم المريض في وجهه لأنه رأى أنه يرسي لحاله، فقال: ألا أخبرك بشيء؟ إن الملائكة تصافحني، ملائكة الرحمن تصافح هذا المريض، طريح فراشه، راض قلبه عن ربه سبحانه وتعالى، إن الملائكة تصافحني. فأي إيمان يبلغ بصاحبه إلى هذه الذروة العليا مما يجعل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى تصافحه؟ الرضا بقضاء الله والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والمرض منحة وعطية كما قلنا، فلنذكر المرضى بذلك، لنذكرهم بالدعاء وأن الدعاء يفتح لهم أبواب الشفاء والأمل، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يوجد في حساب الله جل وعلا ما يسمى أمراض مستعصية، مستعصية على فهم البشر، أما على قدرة الله فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وانظر في القرآن وتأمل وتدبر، لا تقرأ القرآن من طرف لسانك ولكن أعمله قلبك، أشغله روحك، اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما دخل على مريم وجد عندها رزقا من الله، قيل كان عندها رزق الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اغتنم الفرصة، شيخ كبير هم فان وامرأته عقيم عاقر لا تلد في زمن الشيخوخة، اغتنم الفرصة فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاءه الإجابة وهو قائم يدعو ربه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فمهما بلغ المرض فلكل داء دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من أنفع الأدوية، أن يدعو الإنسان ربه بالإخلاص ليحرره من رقة المرض وليشفئه شفاء لا يغادر سقما، لا يستعصي ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع في قصة الثلاثة النفر الذين أراد الله عز وجل اختبارهم وامتحانهم وكانوا من بني إسرائيل؟ أبرص وأقرع وأعمى، رجل أبرص والبرص ما زال إلى يوم الناس هذا يقول الأطباء لا علاج له، وأقرع وأيضا هذا يقولون لا علاج له، وأعمى ذهب بصره. فجاء الملك فلما سأله الأبرص جلدا حسنا مسحه فأعطي جلدا حسنا، ومسح الأقرع فأعطي شعرا حسنا، ومسح الأعمى فرد الله عليه بصره. فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تسمع في حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود أن الفتى الصغير أصبح وليا لله، فبلغ من ولايته وكرامته أنه كان يأتيه المريض فيمسحه ويدعو له فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان جليس للملك قد أضر، يعني عمي وذهب بصر، فذهب إليه فقال: أي بني ليس هاهنا ما لك أجمع إن أنت رددت علي بصري؟ فقال: إني لا أشفي إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن فدعا له فرد الله عليه بصره سبحانه وتعالى. فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء وارد، يحتاج الإنسان فقط إلى قلب حي وإلى يقين وتوكل. وإلى رجاء كامل فيما عند الله سبحانه وتعالى. إن فعل ذلك شفاه الله جل وعلا. ألم تسمع إلى قول إبراهيم خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفين، يشفيه الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى هذه التذكرة فيما بيننا لرعاية حقوق المرضى. أناس مساكين يرقدون في أماكن لا تليق بالحيوان، يحتاجون إلى دواء، يحتاجون إلى طعام جيد، يحتاجون إلى دفعة معنوية من آلهم وأقاربهم قبل الجيران وأصدقاء المسجد. الآل عليهم أن يتحملوا المريض لأنه واحد منهم، وقد يكون السبب في حياتهم، جعله الله سبحانه وتعالى سببا في ولادة هؤلاء الناس. عليهم أن يرعوه ولا يتأففوا منه. وإن مكث على مرضي ما مكث، لا تبخلوا على المريض بمال ولا بجهد ولا بدواء. بعض الناس يقول: هذا مريض سيموت، مرضه مستعصم، لماذا ننفق عليه الآلاف وهو سيموت؟ أنفق عليه حتى ولو أنفقت مالك كله عليه، ربما يشفيه الله. حتى وإن لم يشفى تكون قد قمت بواجبك تجاه هذا المريض، تشعر بالرضا النفسي والسكينة القلبية. هل لو مرض واحد من أولادك الصغار ستبخل عليه بمال؟ لا. فلماذا تبخل على أمك؟ ولماذا تبخل على أبيك بهذا المال؟ أليست هذه نفس معصومة؟ أليس هذا إنسانا مكرما كهذا الصغير الذي تنفق عليه؟ والكل سواء عند الله سبحانه وتعالى. هذه تذكرة لا بد منها، هذا نذير، لأن المجتمع كله مطالب بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى برعاية حق المرضى، حق هؤلاء الضعفاء الذين يحتاجون إلى رعاية الدولة كلها، من الأقارب والأصدقاء والجيران والأطباء والممرضات وإدارة المستشفى وإدارة الدولة كلها. أين تخصيص الميزانية للمرضى؟ أين الدواء؟ أين رعاية حقوق الناس؟ يحتاج الناس إلى طعام يأكلونه، إلى ثياب يلبسونها، إلى مساكن تليق بالآدميين، يحتاجون إلى مستشفيات تليق بالناس المسلمين، بدلا من أن نرى عند الكفار مستشفيات الكلاب والقطط تليق بالملوك والرؤساء، وعندنا مستشفيات البشر لا تليق بأبناء الإسلام الذين هم أفضل خلق الله في هذه الدنيا على الإطلاق. ارعوا هؤلاء الناس، وفروا لهم ما يحتاجون إليه، بدلا من أن تسمع كل يوم عن ميزانيات بالمليارات ثم لا تجد لها أي واقع عملي في حياة الناس بسبب الرشاوى والمقاولات والموظفين المرتشين والسراق الذين يسرقون وينهبون من ميزانية الدولة. يسرقون حتى من أموال طعام المرضى، يسرقون من الميزانية المخصصة للأدوية لهؤلاء المرضى. ماتت ضمائرهم، ماتت قلوبهم، أصبحوا شريين للحرام وللجشع. عصابات في الدولة كلها تحتاج إلى تطهير البلد من أمثال هؤلاء الذين يتاجرون بآلام البشر. نحتاج إلى وقفة صريحة للمراجعة فيما بيننا، للتكاتف لرعاية حقوق المسلمين الذين مرضوا ولا يملكون شيئا من حطام هذه الدنيا، لأنهم أصبحوا قطاعا منسيا والدائرة تدور على الجميع. أنت صحيح اليوم، ربما تلجئك الضرورة غدا إلى مثل هذه الحالة التي يعيش عليها هؤلاء البشر. اشكر ربك سبحانه وتعالى على نعمة العافية، هذه نعمة لا نشعر بها إلا عندما ننظر إلى الذين ابتلاهم الله بالمرض. أناس يؤنون، آخرون لا يستطيعون الحركة، منهم من ابتلي فأسكت أو أقعد عن الوقوف، منهم من لا يستطيع أن يتأوى من شدة المرض، منهم أناس لا يرون ولا يسمعون. أنت أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بقلب ينبض وأعضاء تتحرك وجوارح معافاة، أين شكر هذه النعمة؟ إن نعمة العين لو أنفقت عمرك كله ساجدا وقائما لله. ما أوفيت بحق شكر هذه النعمة لوحدها، فما بالك بسائر الإنعام التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. اشكر ربك تبارك وتعالى، فهذا هو شأن العبد المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس ذلك إلا للمؤمن، لأنه يعيش راضيا بأقدار الله، دارسا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، محققا للعقيدة تطبيقا عمليا في واقع حياته الدنيا. لذلك كل ما يغب عليه من رياح القدر يستقبله بوجه باسم وقلب واجع. إن أصابته سراء علم أن هذا من عند الله نعمة تستوجب الشكر فشكر. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أصابته ضراء صبر، لأنه يعد هذا الصبر عدة لنوائب الأمور والنوازل والكوائن التي تواجهه عاصفة به في أيام حياته. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين صبروا على اللأواء والتعب والنوازل والمرض والفتن والمحن، هؤلاء يوفون أجورهم عند ربهم سبحانه وتعالى بغير حساب. فالمريض عليه أن يصبر وأن يتيقن بالشفاء، وأن يدعو ربه، وأن يعلم حتى لو يشفى أن الله سيدخر له أجرا عنده في الآخرة. وأهل المريض عليهم أن يتحملوه وأن ينفقوا عليه وأن يتحركوا معه، وأن لا يبخلوا عليه بجهد أو وقت أو مال، لأن الجزاء من جنس العمل، أنهم لو بخلوا عليه سيبخل عليهم غدا. والمجتمع مطالب بأن يتبرع لهؤلاء المرضى وأن ينفق على هؤلاء المرضى، فهم أفراد من أسرتنا الإسلامية الجامعة، من زمرة القلب الواحد التي أنشأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمعافى عليه أن يحمد ربه وأن يتقرب إليه شاكرا، وأن يتصدق على مثل هؤلاء صدقة شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.